خير العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام الناس في الصيام. سبق في المجلس الثالث أن فرض الصيام كان في أول الأمر على مرحلتين، ثم استقرت أحكام الصيام فكان الناس فيها أحكاما عشرة. القسم الأول: البالغ العاقل المقيم. القادر السالم من الموانع، فيجب عليه صوم رمضان أداء في وقته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا. متفق عليه. وأجمع المسلمون على وجوب الصيام أداء على من وصفنا. فأما الكافر فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، لأنه ليس أهلا للعبادة، فإذا أسلم في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاء الأيام الماضية، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإن أسلم في أثناء يوم منه من أيام الصيام لزمه إمساك بقية اليوم، لأنه صار من أهل الوجوب دون إسلامه، ولا يلزمه قضاءه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك. اليوم يبدأ من الفجر، فهذا لم يسلم في أول النهار يعني قبيل الصبح، وإنما أسلم في نصف النهار، فيجب عليه الإمساك كالمفطر الذي يكون مفطرا في السفر ثم يقبض إلى بلده، تجب عليه الإمساك، ولكن بعد ذلك يقبض. فهذا يجب عليه الإمساك ولا يقبض، لأن اليوم حينما استهل لم يكن من أهل الوجوب. القسم الثاني: الصغير، فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. لكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه، تمرينا له على الطاعة ليألفها بعد بلوغه اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنه. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أولادهم وهم صغار، ويذهبون بهم إلى المسجد فيجعلون لهم اللعبة من العلم يعني الصوم أو نحوه، فإذا بقوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها. وكثير من الأولياء اليوم يغفلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم بالصيام، بل إن بعضهم يمنع أولادهم من الصيام مع رغبتهم فيه، يزعم أن ذلك رحمة بهم، والحقيقة أن رحمتهم هي بالقيام بواجب تربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه القيمة. فمن منعهم من ذلك أو فرق فيه كان ظالما لهم ولنفسه أيضا. نعم، إن صاموا فرأى عليهم ضررا بالقيام فلا حرج عليه في منعهم منه حينئذ. ويحصل بلوغ الذكر بواحد من أمور الثلاثة: أحدها إنزال المني باحتلال أو غيره، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل مختلف. الثاني نبات شعر الآن وهو الشعر الخشن ينبت حول القبر لقول عطية القرظي رضي الله عنه: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فمن كان محتلما أو أنبتت عانته قتل ومن لا قتل. رواه أحمد والنسائي وصحيح. والثالث بلوغ تمام 15 سنة لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجدني، يعني القتال. زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح: ولم يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن 15 سنة فاجازني. زاد ابن حبان في صحيحه والبيهقي بسند صحيح: ورآني بلغت. قال ابن نافع: قدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفه فحدثته الحديث فقال: ان هذا الحد بين الصغير والكبير، وكتب لعماله ان يفرضوا يعني من العطاء لمن بلغ 15 سنة. رواه البخاري. ويحصل بلوغ الانثى بما حصل به بلوغ الذكر وزياده امر الرابع وهو الحيض، فمتى حاضت الانثى فقد بلغت، فيجري عليها قلم التكليف وان لم تبلغ 10 سنين. واذا حصل البلوغ في اثناء نهار رمضان فان كان من بلغ صائما أتم صومه ولا شيء عليه، وإن كان مفطرا لزمه إمساك بقية يومه لأنه صار عن الوجوب ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وجوب الإمساك. القسم الثالث المجنون وهو فاقد العقل فلا يجب عليه الصيام، لما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة الحديث، ولا يصح منه لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها، والعبادة لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إباقته دون حال دينه، وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لو اغمي عليه بمرض او غيره، لانه نوى الصيام وهو عاقل بلا نية صحيحة، ولا دليل على البطلان، خصوصا اذا كان معلوما ان الجنون ينتابه في ساعة معينة. وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون. وإذا أفاق المجنون أثناء النهار أثناء نهار رمضان لزمه إمساك بقية يومه لأنه صار لحال الوجود، ولا يلزمه قضاؤه في القضية إذا بلغ والسافر إلى أسلم. القسم الرابع الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه، فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه بسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه، فأشبه الصبية قبل التمييز. فإذا كان الهرم يميز أحيانا ويهدي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه، والصلاة كالصوم لا تلزمه حال هذيانه وتلزمه حال تمييزه. والقسم الخامس العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله، كالكبير يعني الفاني الضعيف والمريض مرضا لا يرجى بره كصاحب السرطان ونحوه، فلا يجب عليه الصيام لانه لا يستطيعه. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلم الله نفسا الا وسعها. لكن يجب عليه ان يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا، لان الله سبحانه وتعالى جعل الاطعام معادلا للصيام حين كان التقدير بينهما اول ما فرض الصيام، فتعين ان يكون بدلا عن الصيام عند العجز عنه لانه معادل له. ويخير في الاطعام بين ان يفرقه حبا على المكاسيك لكل واحد مد من البر ربع الصاع النبوي، لان الصاع النبوي 4 أمداد، فلكل مسكين مس من البر ربع صاع، ووزنه المس نصف كيلو وعشرة جرامات بالبر الجيد. ومخير ايضا بين ان يصلح طعاما فيدعو اليه مساكين بقدر الايام التي عليه. قال البخاري رحمه الله: اما الشيخ الكبير اذا لم يطق الصيام فقد اطعم انس بعدما كبر عاما او عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وافطر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمراه الكبيره لا يستطيعان ان يقوما يطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري. اخوان السر حكمه من الله تعالى ورحمه رحم الله بها عباده، لانه شرع مبني على التسكين والرحمه وعلى الاتقان والحكمه. اوجب الله به على كل واحد من المكلفين ما يناسب حاله ليقوم كل احد بما عليه منشرحا به صدره ومطمئنه به نفسه، ويرضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. تحمد الله ايها المؤمنون على هذا الدين القيم وعلى ما انعم به عليكم من هدايتكم له، وقد غل عنه كثير من الناس، واسالوه ان يثبتكم عليه الى الممات. اللهم انا نسالك لاننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يا ذا الجلال والاكرام، يا منان، يا بديع السماوات والارض، يا حي يا قيوم. نسالك ان توفقنا لما تحب وترضى، وان تجعلنا ممن رضي بك ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ونسالك ان تثبتنا على ذلك الى الممات، وان تغفر لنا الخطايا والسيئات، وان ذهب لنا منك رحمه انك انت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه واتباعه الى يوم الدين. قوله رحمه الله تعالى: ويطام برؤية عدل، ويطام برؤية عدل ولو كنت، هذا تقدم معه. فإن قوله برؤية عدل قد تقدم الكلام عليه، ولو أنت هذه زيادة من المقتصر ليست في الأصل، فهي زيادة من المقتصر كما قال: وجدتما على مثل يعتمد. فهذا القول قد تقدم معنا أنه يطام برؤية عدل واحد، نص على ذلك الإمام أحمد، وذكرنا دليله في حينه وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: فراى الناس الهلال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته اني رايت الهلال، فامر الناس ان يصوموا. وكذلك قصه الاعرابي كما في حديث انس حينما جاء الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا في حينه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اني رايت الهلال، فقال: اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال: نعم. واللفظ: اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال: نعم. اتشهد ان رسول الله؟ قال: نعم. قال: قل يا بلال فاذن للناس فليصوم غدا. فصوم النبي صلى الله عليه وسلم الناس برؤيه واحد في هذا الحديث وهو الاعرابي، وبرؤيه واحد في حديث ابن عمر وهو عبد الله بن عمر. وذكرنا عن الترمذي فيما سبق، وتذكرون ان هذا قول اجل العلماء، ولان هذا الخبر جاء من هذا الرجل الواحد خبر ديني لا قصد لذلكم المنفرد فيه بشيء، فوجب قبوله، لكن متى عليه الدين لا مصلحة له فيه، بل يتهم فيرد قوله، فوجب قبول قوله، وهو ايضا اقوى بخلاف اخر الشهر، فإنا لا نقبل الا شهادة ابنه. وايضا الاثنين قد نص عليهما الحديث ولم يأتي ما ينقل عنهما بخلاف الاول، فانه قد جاء الحديث فان جندت نعم فياتينا فقوموا وافطروا. فهنا اجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهاده الواحد فكانت ناسخه للاثنين في الدخول وبقي الخروج على شهادة الاثنين. وهذا هو المذكور كما قلنا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعليه جماهير الأصحاب، وهو قول عمر رضي الله عنه وبه عبد الله بن عمر وقول علي رضي الله تعالى عنه. فهذا هو المذكور وهو المذهب عندنا وبه قال أيضا الثاني في الصحيح عنه كما نص عليه النووي في الصحيح عن الثاني هذا، وهو قول ايضا جمع من اهل العلم. فعلى هذا تبن اخبار الواحد لانه خبر ولا تهمة له او لا تهمة عليه في هذا الاخبار، واذا كان اخباره الاخبار لحقت به المرأة فلذلك قال ولو انت. وهذا هو كما قلنا المذهب الذي نزع عليه الماتن هنا وعليه اكثر الاصحاب، وهو المذكور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعنه رواية أخرى أنه لا بد من اثنين، حيث روي عنه رحمه الله قوله اثنان أعجب إليك، اثنان أعجب إلي يعني أحب إلي أن يشهد على الدخول اثنان. وروي عن اثنان رضي الله تعالى عنه أنه لا يقبل إلا شهادة اثنين، ما يذكر الهلاك إلا بشهادة اثنين. وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهويه والليث وإسحاق بن راهويه والأوزاعي، فاختاروا أنه لا يذكر الشعر إلا بشهادة اثنين ولا يكفي شهادة أو رؤية الواحد. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب انه خطب الناس في اخر يوم من شعبان وقال جالست اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد سالتهم عن الصيام فكلهم اخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. استدلوا بهذا الحديث وقالوا انه لا بد من ان يشهد اثنان على دخول الشهر. والحق ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى بما تقدم في القول الأول أو الرواية الأولى عنه والثالث رحمه الله ومن وافقهما، وذلك لنصية الحديث عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز شهادة أو إخبار عبد الله بن عمر والأعرابي، إخبار عبد الله بن عمر والأعرابي رضي الله تعالى عنهم جميعا. فصام صلى الله عليه وسلم وقوم الناس بذلك، فحينئذ نقول إن الجمع بين الأحاديث هو أن يبقى آخر الشهر على الاثنين، لأنه لم يرد مثيل لهذا الحكم أما هو عليه. وأما أول الشهر فإنه يدخل بواحد لأنه قد ورد عندنا دليل يرفع هذا. فحينئذ نقول إن الدخول يدخل بواحد والخروج لا يكون إلا باثنين فلما كان يقبل بالدخول واحد عدل عرف عليه الناشر هنا المبلغ هنا عقب عليه بقوله ولو أنثى يعني سياسة، فإن الأنثى تدخل في هذا الأمر سياسة، وهذا قياس المذهب وهو المذكور أيضا عند الأصحاب، قياس المرأة وإلا المات أصلا لم ينص عليها وهو الموقف، ولكن زادها المختصر قياسا. فهذه اللفظة ليست من الماتن للأصل وهو المصنف ابن قدامة رحمه الله، فإنما زادها شرف الدين أبو النجا رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكره هو النجا من زيادة المرأة والتنظيف عليها، وهو الأظهر عند الأصحاب والمشهور عند الإمام أحمد والأصح والمعتمد عند الحنابلة جميعا. الأصح والمعتمد أيضا كما أنها هي المذهب فهي المشهورة، وهي الأصح وهي المعتمد هذه الرواية عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. وقد وافقهم على هذا الإمام الشافعي، الإمام الشافعي في أصح القولين عنه كما ذكر ذلك النووي في المجموع، وكذلك أبو حنيفة، فإنهم وافقوا الإمام أو وافقوا الحنابلة في هذا الباب، فإنهم يقبلون خبر المرأة على دخول أو بدخول شهر رمضان، وذلك لأنها مندرجة تحت قول المصنفين ومن وافقه في التطبيق على هذا النحو قوله عدل، فإن هذه اللفظة تشمل الذكر وتشمل الأنثى. وقالوا إن هذا إنما بابه باب الإخبار والرواية، فأثبت الرواية، فإن أذن ما دام المخبر عدلا فإنه يقبل قوله، فإنه يقبل قوله. وقوله رحمه الله تعالى ولو أنثى هذا مأخذه، هذا مأخذه. وقوله رحمه الله وإن قاموا بشهادة واحد 30 يوما أو فلم يرد ذلك أو قاموا لأجل غيره لم يفطروا. فإن قاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرد ذلك يرد ذلك أو قاموا لأجل غيره أيضا ولم يرى الهلال، نعم فهؤلاء لا يفطرون. هنا عندنا مسألتان، عندنا مسألتان، الأولى إن صاموا بشهادة واحد رجل واحد 30 يوما أو عدل واحد على قول من يجيز إخبار من المرأة والعدل، نعم. فإذا قالوا إنهم صاموا بشهادة عدل واحد 30 يوما ولم يروا الهلال فإنهم على المذهب هنا لا يفطرون حتى يشهد به شهدان أو يقبلوا العدة عدة شعبان ورمضان. نحن الآن عندنا صاموا 30 يوما صح؟ فما معنى قولنا أو يقبلوا العدة؟ لا، عدة شعبان وعدة رمضان. رمضان صاموه كم؟ 30 يوما. هذا ظاهر من كلام المعلم، قال فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما أكمل العدة ولا لا؟ فكيف تأتي إلى الشيخ وتقول يكمل العدة؟ نقول يكملون العدة عدة شعبان التي أصبحوا بسبب الغيم صائمين فيها أو بشهادة واحد صائمين فيها. فحينئذ نقول لو قاموا بشهادة شخص واحد 30 يوما لا يفطرون. لماذا؟ لا بد أن يروا الهلال، أما رؤية هذا الواحد فإنها لا تدري. لماذا؟ لاحتمال خطئه في إدخال شهر رمضان، لاحتمال خطئه في الرؤية التي أخبرنا بها. فحينئذ هذه الثلاثون، هذه الثلاثون يوما التي عددناها الآن، نحن 30 يوما، تكون في الأول كم؟ تكون كم؟ 29 يوما. فإذا لم يأتي شاهدان فلا بد من أن نكمل العدة. يقول لنا قائل نحن أكملنا العدة 30، نقول له لا، لأن شهادة الواحد احتمال خطأ فيها واحد، فعليك لا بد أن تكمل العدة لشعبان، فتكون حينئذ قد كنت كم؟ كنت في الحقيقة 31، لأن الماثل هنا يقول فإن قاموا بشهادة واحد 30 يوما، هذا واحد هم قاموا 30 يوما، لكنهم مع 30 التي بنوها على رؤية واحد لم يروا الهلال، فتبين أنه قد أخطأ ولا لا؟ أليس كذلك؟ تحروا الهلال والجو صحو، ليس هناك الآن عندنا مانع. رأوا في هذه الليلة ليلة 30 طلعوا ليروا الهلال، تحروا رؤية الهلال فلم يروه، وهم قد أكملوا 30 يوما. فهذا دليل على أن الخطأ كان في الرؤية في دخول الشهر، تمام؟ فوجب إكمال العدة ولا لا؟ وجب إكمال العدة 30، لأن العدة هنا حقيقة لم تكتمل، فإننا قلنا 30 يوما ولم يطلع الهلال، وما يمكن أن يكتمل في الشهر 30 يوم ولا يطلع الهلال، فقطعا حينئذ يكون الخطأ في دخول الشهر، فحينئذ يكون اليوم 30 عندنا الآن هو في الحقيقة 29، أليس كذلك؟ فنكمل العدة. فهذا وجه قول الأصحاب رحمهم الله، أكملوا العدة، أكملوا العدة، لأن هذا اليوم يوم 30 لم يعتد به. ففي الحقيقة لما جاءنا ولم نرى الهلال وليس هناك مانع يمنعنا من رؤيته، دل هذا على أن الذي أخبرنا في أول رمضان بدخول رمضان قد أخبر. فحينئذ هذا اليوم 30 لا عبرة به، ولا بد من إكمال الشهر 30 يوما، باحتمال أن يكون الخطأ في إدخال شهر رمضان. وهل هما روايتان عن أحمد أو قولان عن أحمد أو وجهان عند الأصحاب؟ نعرف لا، فمنهم من يقول هذان وجهان ولا نص فيهما عن أحمد، من الأصحاب رحمهم الله من يقول هما وجهان في مذهب أحمد ولا نص فيهما عن الإمام أحمد، وعلى هذا أكثر الأصحاب، على هذا أكثر الأصحاب على أن هذا أحد الوجهين عند الحنابلة. وقيل إنهما روايتان عن الإمام أحمد، فعلى هذه الرواية إنما يفطرون إذا أكمل العدة 30 يوما، ويوم 30 هذا الذي تم لهم هو بالحقيقة من شعبان قطعا، لأنهم قد تحروا وليس هناك مانع، فلم يروا هلال شوال، فرجعوا على أن الخطأ كان في إدخال شهر رمضان. فالثلاثين هذا المكمل للثلاثين اليوم الحق أنه كان من شعبان، فبقي لرمضان يوم واحد وهو يوم 30. فعلى الصحيح من المذهب أنهما لا، أنهم لا يفطرون، أنهم لا يفطرون، وهذا الذي مشى عليه المختصر هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد ابنان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا. فنحن أدخلنا رمضان بشهادة واحد، لماذا؟ لماذا؟ لحديث ابن عمر وحديث ابن عباس. فلم نفطر نحن في تطبيق الحديث، فلما جاءنا واخبرنا بانه راى وهو عدل عندنا اجرى من الامر على رؤياه، فان راه عدل واحد فهذا دل عليه الحديث، فطبقنا الحديث فصمنا على اقباله. فلما جاء الثلاثون من رمضان ولم يكن هناك مانع من رؤيه الهلال ولم يرى الهلال، كان فعلنا نحن صوابا من حيث تطبيق الحكم، إلا أن هذا الذي أخبرنا قد كان الخطأ منه، فأخطأ هذه المرة، لا يتعمد، لا يقصد، وتحرى فجاء وأخبرنا وهو عندنا عدل، فأمضيناه على الحديث، لكن تبين لنا بعد ذلك أنه أخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. فنحن بالإفطار هنا لم يأتنا اثنان، فلا نفطر ولا تكتمل العزة بكوننا قد تحررنا الهلال في ليلة هلال شوال بعد مضي 30 يوما مع عدم وجود المانع ولم نرى، فتأكدنا أن الخطأ كان في إدخال الشهر، فيجب علينا حينئذ أن نتم العزة 30 على الصحيح، وإن كان ظاهرها في العدد 31 إذ لا عبرة بهذا اليوم الزائد، لأنه يكون قد كان خطأ من شعبان، فحينئذ نكون كم حقيقة كنا 30 يوما، وفعلا بالواقع المشاهد كنا 31 يوما. أما الحقيقة الشرعية الحكمية المأمور بها هي 30 يوما، ونحن كنا كم على هذه على بناء على هذه الشهادة كنا 31 يوما، وفي الحقيقة هي كم 30 يوما، وهذا اليوم كان خطأ من شهر شعبان، وهو خطأ مضبوط إن شاء الله. لماذا؟ لأن الناس الذين قاموا على هذا النحو أعملوا الحديث في الأول وفي الآخر، ففي الأول قاموا على رؤية الواحد، على إثبات الواحد ورؤيته، وفي الخروج أبوا إلا اثنين أو تتم العدة، فلم يأتي اثنان، ونظروا في ليلة تمام الثلاثين يوم الثلاثين ليلة ثلاث شوال فلم يروا ذلك، فتبين أن الخطأ وارث حينئذ يصومون. هذا من ناحية أن الشرع لا يخرج إلا بشهادة رجلين، فهو مبني على سبب لا يثبت، المنع هنا مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر، قال لم يثبتوا هذا المنع لأنه بني على سبب لا يثبت به خروج الشهر وهو رؤية الواحد، فهذا السند لا يثبت له خروج الشهر، فيبقون على ما يبقون على ما هم عليه وهو الصيام، إذ هو الأصل. فإذا أكملوا بعد ذلك أفطروا، لأنه لا يمكن بحال أن يزاد في العدد على هذا الذي ذكرنا. أما الوجه الثاني أو الرواية الثانية على قول من يقول إنها رواية عن الإمام أحمد، فإنهم يرون الجطر، وذلك لأنهم يقولون إذا وجب الصوم وجب الجطر لاستكمال العدة، وجب الجطر لاستكمال العدة، ونحن هنا إنما أفطرنا لاستكمال العدة لا بالشهادة، يعني هذا أن الفطرة تابع للصيام، يعنون بذلك أن الفطرة تابع للصيام، وجه هذه الرواية وهي القول بالجبر أو الوجه على قول من يقول إنها وجه مثل الأصحاب، نعم وجهها أن الفطرة تابع للصوم ومبني عليه، فنحن قلنا بالشهادة وأفطرنا بماذا؟ لا، وأفطرنا بإكمال العزة، فالفطر لإكمال العزة لا بالشهادة، والصيام كان بالشهادة، وقد ورد بذلك كله النص، فيجب على هذا الجبر، واضح؟ تقولون نحن لم نفطر بناء على شهادة الواحد، وإنما نوجب الفطر لأننا استكملنا العدة، نعم قمنا بشهادة واحد أو بخبر واحد أو برؤية واحد عدل لأن النص عليه، والآن نفطر لأننا أكملنا 30 لأن النص أيضا عليه، فالصوم الفطر تابع للصوم ومبني عليه، فالصوم قد ثبت بدليل شرعي، وكذلك هنا الفطر يثبت بدليل شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكملوا العدة، ولا يمكن أن يزيد الشهر على 30 يوم. هذا وجه تعليلهم. نقول إن هذا التعليل فيه نظر أبحاث. القول الأول هو المذهب، يقولون هذا التعليل فيه نظر. لماذا؟ لأنكم أقبلتم 30 يوما ثم تحريتم الهلال وليس هناك مانع يمنع من رؤيته، ويتم على المانع بقاء، لكن هذا في حال عدم المانع. كنتم 30 يوما تحريتم الهلال ليلة العيد فلم تروه ولا يوجد هناك مانع، فمعنى ذلك أنكم أخطأتم في إدخال الهلال، أخطأتم في إدخال الهلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فأكمل العدة، فهنا العدة لم تكتمل. إذ لو اكتملت العدة لو ولد الهلال، صح ولا لا؟ لو اكتملت العدة حقيقة لولد الهلال، فلما لم يرى دل على أن هناك خللا في إدخال الشهر، في إدخال الشهر. وهذا وجيه وقوي. وبناء على هذا فنقول إن الاحتجاج الأول عندكم صحيح، وهو دخول شهر رمضان بالشهادة شهادة الواحد، لكن خروجه غير صحيح. فلم يشهد اثنان فما بقي معكم إلا العدد، وقد حاولتم الرؤية ولم تروه في وقت ينبغي أن يكون موجودا فيه، واجتهدتم وليس هناك مانع، فقطعا أنكم أدخلتموه قطعا، فوجب عليكم أن تكونوا العدة، ولا عبرة بهذا الإتمام، ولا عبرة بهذا الإتمام، لأن هذا اليوم خطأ، فأنتم يلزمكم أن تكملوا العدة فتصومون وتكملون، ولو قلتم إن هذا 31 يوما. والقول الثاني هذا قال به الشافعي، هذا قال به الشافعي. ونحكيه على أبي حنيفة، يعني أنهم إذا قاموا 30 أفضوا، إذا قاموا 30 أفضوا، إذا قاموا برؤية واحد 30 أفضوا. فقد صحه شيخ الإسلام تطالبة من العلم، فقالوا لا يجب عليهم أكثر من ذلك، لا يجب عليهم أكثر من ذلك، فإذا تمت لهم 30 يوما قياما فقد أدوا ما عليهم وبدأت الذمة، وبدأت الذمة. لما؟ لاحتمال أيضا أن يقبل الهلال، يعني يكون أيضا في الأخير يحاولون الرؤية ويجتهدون في النظر لكنه يزيد عليه، فقد يضعفون عن إدراك أو لا يوفقون لرؤيته، فيحتمل أنه وجد لكنهم لم يبدوا. هذا وجه الرواية، هذا واضح؟ نعم. أما المسألة الثانية فهي قوله رحمه الله أو صاموا لأجل غيرهم، يعني أيضا مثل الأول أو صاموا لأجل غيرهم 30 يوما، نعم ولم يروا الهلال. المعنى أن الصوم لو حصل في أول الشهر بسبب ما ذكرنا معنا في أول الكلام على المذهب أنهم في ليلة غيم تحروا ولم يروا، فماذا يكون عليهم؟ يصبحون صائمين على المذهب، مع الغيم يصبحون صائمين، نعم فلو كان قيامهم لأجل الغيب ومنذ أن أصبحوا صائمين إلى اليوم كملوا 30 يوما ولم يروا الهلال لم يصبحوا. هذه مسألة ثانية واضح. الأولى رآه واحد، الثانية لا، إنما الإتمام للثلاثين بناء على عدنا من اليوم الأول الذي أصبحوا فيه صائمين، واليوم الأول الذي أصبحوا فيه صياما هذا اليوم لم يكن قد دخل برؤية شرعية ولو بواحد، لا، وإنما حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر. واضح؟ ما عندنا نتقدم، وإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب قومه، أليس كذلك؟ فظاهر المذهب يجب قومه. فهؤلاء الذين قاموا لأجل الغيم يعني احتياطا كما تقدم معنا خشية أن يكون هذا اليوم من رمضان فهم أصبحوا صائمين، قاموا لأجل الغيب، فلو كملوا 30 يوما باليوم الأول الذي أصبحوا فيه صائمين ولم يروه البارحة فإننا نقول لهم لا تفطروا. لماذا؟ لأن الصوم هنا في أول الشهر إنما كان احتياطا ولم يثبت عندكم دخول الشهر. واضح؟ واضح معاشر الإخوة؟ هنا يقول في الماثل وإن حال دونه يعني دون رؤية الهلال إلى رمضان غيم أو قطر يعني سحاب أو غبار أو دخان أو ضباب فظاهر المذهب يجب صومه. فنحن على ظاهر المذهب أصبحنا صيام حال دوننا ودون رؤية الهلال رمضان في أول ليلة منه ليلة 30 من شعبان، بين إما أن نصبح مؤمنين 30 من شعبان أو نصبح صائمين، حال بيننا وبين الهلال ورؤيته سحاب أو دخان أو غبار قطر فعلى المذهب أصبحنا صياما. فمن أول يوم أصبحنا صيام إلى اليوم الجمعة مثلا تم لنا 30 يوم، فهل يفطر؟ جئنا في الليل يوم 30 نتحرى فلم نرى الهلال، فهل نفطر؟ هذا هو. يقول وإن صاموا لأجل غيره يعني إن كان صيامهم في ابتداء رمضان وإدخالهم له لأجل غيره لا تدوك رؤيا أو شهد به شاهدان، ما أخبرنا به واحد ولا شاهدان، لأن الواحد تقدم مسألته وهذا مسألة أخرى. فلا يفطر الناس من الأذن لأن في أول صيامنا لم نبنيه على جزء، لم نبني على ما على أمر مجزوم به وهو الرؤية، وإنما تم احتياطا. فالأصل بقاء رمضان، فالأصل بقاء رمضان، فهذا هو الوجه. التعليم بهذا الحكم هنا التعليم له أمران: الأول أن قيامنا في بدء الشهر لم يكن بدليل وإنما كان لأجل الاحتياط لرمضان، فيحتمل أننا صمنا يوما من شعبان ولا لا، أليس كذلك؟ هذا واحد. الثاني الآن نحن يوم في يوم 30 وتحررنا ولم نرى الهلال، نعم لم نرى الهلال، فإننا لا نفطر. لماذا؟ لأن الأصل بقاء رمضان باحتمال أن يكون هذا اليوم 30 هو في الحقيقة 30 شعبان. واضح؟ واضح يا أخوتي؟ احتمال أن يكون هذا اليوم يوم 30 من رمضان هو في الحقيقة 29 والأول من رمضان هو في الحقيقة 30 من شعبان. فإذا الأصل بقاء رمضان ولا لا؟ فنحن الآن في ماذا؟ في التاسع، في التاسع والعشرين، نحن الآن في التاسع والعشرين. فهذا معنى قول المصنف هنا رحمه الله: أو صام لأجل قلبهم، أي كان ابتداؤهم في الصيام بسبب الاحتياط لأجل القلب. فالأصل أن هذا اليوم ما دام سمينا 30 ولم نره الهلال فالحصل ان هذا اليوم فيه خطا. فالثلاثين وبالحقيقه تسعة وعشرين، واليوم الاول الذي جعلناه من رمضان هو بالحقيقه مقرن بالثلاثين من شعبان، وعلى هذا فيبقى في ذمتنا يوم وهو رمضان. وهذا القول هنا وجها واحدا في المذهب، او روايه واحده على الخلاف الاول، على الخلاف الاول هل هو روايه عن الامام احمد نص قول الامام احمد نص، او ان هذا وجه عند الاصحاب. المسالتان مشتركتان، المسالتان ان راه عدل ورد، او قاموا لاجل غير لم يفطروا. هل هذا هاتان المسالتان روايه عن احمد او وجه عند الاصحاب؟ ففيما سبق الكلام في مساله من راى الهلال واحد، وجه واحد، ما يوجد عندنا قول غير هذا. نعم، فالشاهد انهم لا يفطرون، بل عليهم ان يكملوا هنا ان يكملوا الاجل، فياتوا بيوم اخر يسمون به فلا يفطرون، ولو قاموا في ظاهر الامر واحدا وثلاثين يوما، لان صيامهم كما قلنا في اول الشهر ليس مبنيا على بينه، وانما هو على سبيل الاختيار. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب في المساله. نعم، وهذا حق، والقول به اقوى من القول في المساله الاولى بما راى، ولذلك ما حصل خلاف في هذا عند الابحاث، فهو وجه واحد، لان الحاصل كان على سبيل الاختيار، كان على سبيل الاختيار. اما الاول الذي راه ورد قوله الذي راه الذين قاموا واتموا ثلاثين يوما بناء على رؤيه واحد، الذين قاموا واتموا ثلاثين يوما بناء على رؤية واحد، فهذه فيها نقص في الدخول، فلذلك حصل الخلاف فيها. اما هنا فقولا واحدا. وقوله رحمه الله تعالى: ومن راى هلال رمضان وحده، ومن راى هلال رمضان وحده ورد قوله، او راى هلال شوال صام. من راى وحده هلال رمضان واحد فقط، راى هلال رمضان، او واحد ايضا راى هلال شوال، نعم، ورد قوله. جبت هذا في الاخبار لما جاءنا يقول انا رايت الهلال، فرد قوله عليه. نعم، هنا عندنا المذهب والذي عليه اكثر الاصحاب انه يقول من راى وحده هلال رمضان فرد قوله، او راى هلال شوال صام. هذا هو المذهب المشهور، والذي عليه اكثر الاصحاب انه يقول، سواء في دخول رمضان او في عدم دخول شوال. واضح؟ من راى وحده هلال رمضان دخل رمضان ولا لا؟ او راى وحده هلال شوال ورد قوله، خرج رمضان ولا ما خرج؟ بناء على رؤيته هو خرج ولا لا؟ فهذا هو، قال من راى وحده هلال رمضان ورد قوله، او راى هلال شوال يعني وحده ورد قوله، فيجب عليه الصيام في الحالتين، يجب عليه الصيام في الحالتين، في دخول رمضان برؤيته هو نفسه في دخول رمضان بناء على رؤيته هو بنفسه فيجب عليه الصبر. وكذلك راى هلال شواله هو ورد قوله فانه يجب عليه الصبر لما لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الصيام برؤيه الواحد ومنع من الفطر الا برؤيه اثنين لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الصيام في دخول رمضان برؤيه الواحد ومنع من الفطر الا برؤيه اثنين فهنا نصومه نقول انه يجب يلزمه الصوم من راى الى رمضان وحده ورد قوله لزمه الصوم لانه واحد وقد جاء الحديث بثبوت رؤيه الواحد. لكن نحن لما رددنا شهادته ثبتت في حق نفسه فيلزمه الصوم ولا لا؟ نحن لم يلزمنا الصوم لاننا رددنا قوله ما كان ابدا عندنا عدل. لكن هو في حق نفسه يقول انا متاكد نقول يلزمك الخوف في حقك انت يلزمك الخوف فيجب عليه الرقيه. من هذا الاصل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخله لواحد لكننا نحن لما لم نثبت هذا الخبر من هذا الواحد بقي في حقنا غير ذلك وان كان ذلك في حقه فيلزمه الصيام. هكذا ايضا في الخروج لو راى هلال شوال رجل واحد ولكنه رد ما دام يكابر عندنا فإننا حينئذ نقول يلزمك الصوم معه وأول لا يلزمنا الصوم معك أما الآن يلزمك أنت الصوم معه لأننا بالأول قدحنا في شهادة أو في خبرك فيجب عليك أنت ما دمت متأكد منه. أما نحن فلما لم نجد خبرك فلا يجب علينا أن نقوم معك فصبحا. الآن في الخروج ما جاءنا شاهد آخر لو جاءنا عدل ولكن ما جاءنا معه شاهد ثاني فنقول له يجب أن تصوم معنا لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن شهدتنا وأنت واحد فلا ننتقل عن الصيام بشهادة الواحد ويجب أيضا أن تكون معنا وهذا كما قلت هو المذهب الصحيح والمشهور من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يلزم الصوم نقل ذلك عنه حنبل أنه لا يلزم الصوم بل يقول حين أيضا يكون مضطرا بنفسه ويتخطى بذلك. وهذا قال به بعض الأصحاب أنه يبصر سرا لأنه إذا قال رأيت الهلال هلال شوال وما وجد معه آخر ورددنا شهادته فإنه حينئذ يقبل في حقه. وهذا قول مالك والشافعي والليث والحنفية وطائفة من أهل العلم فقالوا إنه يفطر ولا يلزمه أن يصوم بحال من الأحوال وذلك لأنه قد شملت العدة في حقه أو هنا بناء على شهادته قد شهد السهرة في دخوله وفي خروجه والله سبحانه وتعالى قل فمن شهد منكم الشهر فليقم فهذا قد شهد الشهر فثبت في حقه الصوم وشهد الشهر فهو سواء فثبت في حقه الفطر فيفطر فروي عن احمد لا يصوم الا في جماعه الناس يعني يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ومع ذلك انه لو راى هلال شعبان لو راى هلال شوال ورد قوله فإنه يجب أن يفطر عن الناس وكذلك لو رأى هلال رمضان في الدخول ورد قوله فإنه يجب أن يبقى مع الناس فلا يقوم إلا مع الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يقوم الناس والفطر يوم يفطر الناس فلضحى يوم يضحي الناس فعلى هذا يلزمه الصيام مع الناس في اول الشهر وفي اخر الشهر فلا يصوم الا مع الناس دخولا وخروجا بقول صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يقوم الناس والفطر يوم يفطر الناس واختار على شيخ الاسلام ابن تيميه انه انما يقوم مع الناس ويفطر مع الناس فلا يلزمه إلا ما لزم الناس قياما وفطرا والذي يظهر به والله أعلم أنه كما ذكر هنا في المذهب انه ان شهد برؤيته ورد قوله انه يقوم وان شهد برؤيته هلال او شهد برؤيته هلال شوال ولم ياتي لن يتابعه على ذلك فإنه أيضا يصوم فالأول لأجل الاختيار فالآخر لأجل الاختيار والأول لثبوت النفس فالآخر وهو الثلاثين من شعبان أمن من رمضان بل قال أنا رأيت هلال شوال نعم فلم نقبل منه فإنه لن يبقى قائما احتياطا لكون الغلط هنا في حقه وعلي لكون الغلط في حقه وعلي والأصل بقاء الصوم فلا ينتقل عنه إلا ببينة قاطعة أما بالدخول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجازه بواحد فإننا نجيد له أن يصوم نجيد له أن يصوم فهذا الذي يظهر لي والله أعلم لذلك لأنه في الأول دل عليه النص وفي الثاني أيضا دل عليه النص والأصل هو بقاء رمضان فنحن نختار له ونقول له لا تفطر إلا مع جماعة الناس الناس. هذا الذي يظهر به في هذه المسألة والأدلة عليها كما سمعنا قبل قليل في مقدم الكلام ظاهرة كلها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينتقل من رمضان إلى شوال بشهادة نفسه وأن الأصل بقاء رمضان وقد يكون مخطئا. ويجوز أيضا أن يقوم في دخول شهر رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر دخوله من واحد وهنا وإن كنا نحن لم نقبله إلا أننا نقول له أنت ثم ما دمت ترى أنك على يقين فإنه يكون التفرقة بين هذا وبين هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ولنا لقاء إن شاء الله نبين فيه من يلزمه الصوم يوم غد إن استعان الله سبحانه وتعالى وإياكم في الحياة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. لا هذا الدين مبادي عندنا نحن منه، لا الدين أكثر من صراط المال. فهذا الدين الله أعلم بهذه. هذا سؤال يسأل يقول ما الرد على من يقول ان النصوص الواردة في السمع والطاعة للحاكم المسلم انما هي في الحاكم العام اما الأمة والأمة فتفرقت واصبح لكل بلد حاكم فلا يعمل به. وهذا قول باطل وقد رده اهل العلم رحمهم الله تعالى وبينوا ان المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السمع والطاعة أنه في المراد به يعني أي إمام في قطر من الأقطار كما نص على ذلك العلماء. تبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذكره أيضا الصنعاني في حبر السلام من أراد أن يراجعه قد يراجع. من فارق الجماعة من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. فتكلم قال المراد بالطاعة الطاعة للحاكم في أي قطر من الأقطار في أي قطر كان. إذ الأمة لم تجتمع من بعد الخلفاء الراشدين وبنو أمية على خليفة. ولو قلنا بهذا المعنى لتعطلت الأحاديث. هذا موجود في كتب الكلام وهو كتاب مشهور من أجمل الكتب بين أيدينا نحن. المراد بهذا كان كتب الكلام الصنعاني نعم صاحب لغة المراد. قال المراد به طاعة أي حاكم في أي بلد من الأمطار أو أي بلد من البلدان. يقول لو حملنا الحديث على هذا الفهم لقلت فائدته. وهذا موجود في الكبر من أراد أن يراجعه فليراجعه. وما تقول السلام والطنعاني إلا واحد من عشرات العلماء الذين نصوا على هذا المعنى وهذا التفسير لهذا الحديث. نعم. وهذا يقول أنا أعمل بوظيفة حكومية وأتقاضى المرتب بدون مباشرة العمل فما حكم هذا المال؟ أنا أقول هذه السؤالات تأتي مبطنة ولا أدري ما تحتويه في ذلك الباطل والله أعلم. فأنا لا أجيب على مثل هذا إلا إذا سجد صاحبه كتابة مبصرة لا ينقلب مثل جوابنا على هذه الصورة ويقول قد أجاز لنا الشيخ. لما؟ لا أقول ذلك تفرقا ولكن أقوله تجربة. وهذا يقول هو شاب مسلم. هناك شاب مسلم تعرف على فتاة أجنبية ملحدة فبدأ يحاورها ويبين لها وجود الله إلى أن اقتنع بعض السنه قام يدعوها إلى الإيمان والإسلام فأعجبها ذلك الشاب. وما أدري يمكن أن أعجبته هي فأرادت أن تتزوجه. أظن أراد هو. لماذا؟ فقال لها لا أستطيع الزواج بك حتى تؤمني بالله وتسلمي. هذا قرين هنا لعلها تؤيد قوله. قالت لأفعل ذلك هل يجوز أن يتزوجها ما دامت ملحدة فهي مشركة؟ ما دامت ملحدة فهي مشركة. ولا يجوز له ان يتزوج بها لعموم قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فهذه ما دامت ملحدة فهي مشركة فلا يجوز الزواج بها حتى تؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. أما لو كانت كتابية يهودية أو نصرانية فهذا باب آخر، لكن وقد ذكرت أنها ملحدة فهذه وثنية. فمن قالوا ما هي إلا أن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فهي مثلهم هؤلاء الملاحدة مثل الوثنيين الأولين. فلا يجوز الزواج بهذا قوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. نعم فلا يجوز الزواج بها. فإذا آمنت جاءت والحمد لله. هذا قد سأل صاحبه بالأمس سببويا لكن لا بأس. يقول إن امرأة أجرت عملية جراحية عن الغدد وتأخذ العلاج فترة مستمرة بعد العملية، والسؤال عند الحمل تتعب كثيرا وهي تريد استعمال الدولة فترة مؤقتة لإيقاف الإنجاب حتى تكتسب الصحة وبعد ذلك تعود للإنجاب. لا بأس بذلك إذا ثبت أن الأمر كما ذكر الأخ السائل فلا بأس بذلك أن تستخدم المانع من الحمل سواء كان المولد المعدني أو كانت الحبوب المانعة أو الإبر التي تؤخذ من نساء فتؤخر الحمل حتى تصح وتتهيأ للحمل. لا بأس بذلك. قال يسأل عن أيها الأعظم الشرك الأصغر من الكبائر مطلقا لا شك أن الشرك الأصغر أعظم لأن جمع من العلم يدخلونه تحت عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا يسأل يقول هل يجوز لزوجتي أن تكتب وجهها أمام إخوته؟ لا لا يجوز للزوجة أن تكتب وجهها أمام إخوة زوجها. لا فهذا يطلب أن ندعو له أن يرزقه الله بزوجة صالحة وأن يعينه على دينه. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقه الزوجة الصالحة التي تغنيه وتعفه وتحصن فرجه. نسأل الله العظيم أن يرزقه ذلك وأن يعفه وأن يحصن فرجه كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعينه على نفسه. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياه من المتحابين فيه. نعم فأنا أرشده أيضا الإنسان إذا تعرض للشهوة واشتدت عليه أرشده إلى ما أرشدنا إليه جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله جمع ترى الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصرف فإنه له وجاء فالصوم يخفف من الشهوة ويقلل من حجتها وذلك بقمة الأكل والشرب الباعدة والحيوية والنشاط والجسم والمهيجة للشهوة. فإذا قل الأكل والشرب ونحوه فإنه سيضعف بالتالي رغبة الإنسان في الجماع تضعف عنده الشهوة. ألا ترى أن الطاعن أبعد ما يكون عن الزنا بخلاف الفاسق غير الطاعن، فإنه أقرب ما يكون إليه مع النظر في ذكر أسباب صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الطاعن قد ضعفت شهوته كما قال الله تبارك وتعالى: يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجل فبخوفه من الله تبارك وتعالى ومراقبته إياه يحصل منه هذا الخير العظيم. وهو الذي قال الله فيه: كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أسباب التقوى الصيام، واجعل بينك وبين عذاب الله جل وعلا وقاية، تجعل الأوامر اجتناب النار. والصوم من أعظم أسباب الوقاية من الوقوع بالفاحشة لمن لم يكن يتزوجا. فأنا أنصح أخي السائل بما نصحنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا يقول ان يقول ان هذا حدث السائل يقول: انا من دولة تكون على انتساب البلد، والان انا بالمدينة المنورة، فهل يجوز الصوم مع السعودية علما بان دولة تفعل قبل السعودية بوقت، ماذا افعل؟ تقدم الجواب في درسنا هذا. اذا كان الان سمعنا في من صام، نعم في من صاموا للغيب، انهم إذا قاموا لغير وأصبحوا مصلين 30 يوما فهل يفطرون لما يفطرون؟ قلنا إنهم لا يفطرون لاحتمال إيش؟ لأنهم لم يقوموا برؤية شرعية ولم يقبل دخول الشهر بسبب شرعي صحيح، وإنما كان هذا الصيام بديله الاحتياط، والاحتياط قد يخطئ المرء فيه. فحينئذ إذا صاموا 30 يوما نقول إنهم عليهم أن يتموا 30 يوما إذا لم يروا شاهدان أجباء، فعليهم أن يتموا 30 يوما ولو كان في الظاهر العملي صاموا كم 31 يوما. ومثله أيضا من رأى الهلال وردت شهادته، وذكرنا في الكلام الذي تقدم، فالذين يصومون بالعكس البلد في هذه الصورة أو لا. فمثلا لو كنت مع بلده فجئتنا في اليوم الثاني بالنسبة لبلده، ولنقل مثلا بلاد الشام أو مصر أو ليبيا أو المغرب صاموا قبلنا بيوم بناء على كتاب البلد، مثلا صاموا على العجز على كتاب البلد يوم الأربعاء أصبحوا صياما، ونحن في السعودية قمنا على الرؤية يوم الخميس أصبحنا يوم الخميس صياما، فهم سبقونا بيوم. فبناء على هذا مثل هذا السؤال جاءنا هذا الزائر إلى السعودية، فوجد أن السعودية قد قامت بعد بلده التي قامت على كتاب الفلك بيوم، وبقي في وهو يريد أن يبقى في السعودية مثلا إلى الهجرة أو يريد أن يبقى فيها إلى الحج، فإننا نقول له: إنك تقوم مع السعودية وتبقى معهم فلا تصبر حتى يصوم على الصحيح من قبل الحج، بما لأنك أدخلت شهر رمضان أو دخل شهر رمضان في حقك بغير سبب صحيح. فيحتمل أن يكون هذا اليوم الذي صمته إنما في الحقيقة من شعبان، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يقوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فأنت تفطر مع السعودية. وبناء على القول الآخر عند بعض الأبحاث تفطر إذا أتمت 30 يوما تفطر سرا، والذي يترجح عندي أنا هو الأول، لأن البلدان التي تصوم على الكتاب لا عبرة بها عندنا في أصح قول العلماء. لماذا؟ لأنهم لم يأخذوا بالسبب الصحيح الشرعي في إدخال الشهر باحتمال الخطأ الوارد. وهذا يسأل يقول: هو عطاء، ويقول بعض المسعودين بإرسال الناس إليه بورقة فيعرف أن المسعودين، فأقول تلتزم على الناس وأقول لهم: ليس عندي براءة لكم. أقول: إذا كان هؤلاء يستخدمون هذا الشيء للاستعانة بها على الصلاة، الصلاة والشعوذة والسحر وعلاج السحر أو السحرة على الطريقة التي ذكرت، فلا تبح لهم ولست بحاجة حتى أن تكذب، قل لهم: ما عندهم. نعم. أو تقول: ما هو موجود الآن، أو تطرفهم بأي طريق نعم تستطيع طرفهم بها نعم. بل لو امتنعت بالطريق من الجنوب وهذا هو الواجب عليك تتبعها إلا إذا خشيت من هؤلاء فلك أن تطرفهم بشيء فيه شيء من المعاريف دون الكلام نعم فتطرفهم ولا تعين هؤلاء المتعودين بإعطاء هؤلاء هذه الأدوية أو هذا الشيء الذي يستخدمونه على الطريقة الشيطانية. وهذا أشبه ما يكون لمن يبيع السلاح في الجسم أو يبيع العنب لمن يتخذها خمرا فإذا علم ذلك بعينه أنه يتخذ العنب الذي يشتريها منه خمرا يعتبرها يعرف أنه صاحب مصنع أو صاحب معاناة لعصر العنب واتخاذه خمرا فإنه لا يجوز أن يبيع له ولو كان هذا المبيع مباحا لأنه يعينه به على معصية الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهذا حينئذ من النهي عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فهذا من النهي أيضا عن المنكر. ويقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فهذا من قطع السبيل إلى المنكر نسأل الله العافية والسلامة وإن شاء الله أنك على خير وأجر. وهذا يقول ما حكم الصيام في بلد الإسلام الشرقي في الدولة الفلكية تقدم الكلام عليه قريبا. نعم. وهذا السائل يقول يقول الفضل بن عياض رحمه الله من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه فهل يوجد دليل على سقوط العمل؟ هذا القول السلف رحمه الله تعالى من باب معرفته أن البدعة بريد الشرك فمثلا من يبدأ بالكلام بكلام الله تبارك وتعالى بقوله إن الكلام هو الكلام المسجد ثم ينتهي بعد ذلك بإنكار أن يكون القرآن كلام الله تبارك وتعالى ويقول القرآن حينئذ مخلوق هذا كفر ولا لا؟ والله جل وعلا يقول لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فهذا إما أن يكون من هذا أو أنه يكون في البدع الغليظة المكثرة والله أعلم وإلا البدع التي هي دون المكثرة لا يحبط معها العمل لا إنما يحبط العمل بالشرك نعم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك وإن أشركت ليحبطن عملك فالشرك الأكبر هو الذي يحبط الأعمال نسأل الله العافية والسلامة فيحمل كلام هؤلاء السلف رحمه الله تعالى على هذا. وهذا يسأل عن حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة ما المقصود بالإمام في الحديث؟ هل هو الأول الذي يصلي بنا العشاء أو الثاني الذي يصلي بنا صلاة التراويح؟ هذا الكلام هذا غريب جدا هذا الكلام غريب جدا إذا لماذا يصلي العشاء؟ الكلام كله على قيام الليل ولكن لعل هذا اختلط عليه الكلام او انه يحتمل او انه اراد الامام الذي يصلي العشاء وجزءا من التراويح يحتمل هذا فلعل هذا الوجه قول المراد بالانصراف انقضاء الصلاه الانقضاء للصلاه انتهاء الصلاه كلها لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في الحديث هذا نفسه بيان يفسر لنا ما المراد بالانصراف فإن الصحابة رضي الله عنهم لما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف ولا يزال في الليل باق ومفتتح بقاء تقية ومفتتح فقالوا يا رسول الله لو نفسنا بقية ليلتنا فقال عليه الصلاة والسلام إنه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فالصحابة رضي الله عنهم سألوا الزيادة والإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قضى الصلاة أنا واليوم الناس يتركون الصلاة قائمة. واضح؟ يخرجون والصلاة قائمة. فالإمام لم ينصرف. أما أولئك فهم طلبوا الاستمرار في الصلاة، الازدياد من الصلاة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مسليا لهم ومطمئنا ومبشرا، قال من قام مع الإمام حتى انصرف كان له في الإسلام ليلة. هم أرادوا بقية الليلة كلها يقومون، وهذا منصرف والناس لا تزال قائمة. فشتان بين الصورتين، وعليهما القياس هذا لا يصح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من الصلاة وأراد أن ينقلب إلى بيته، فهؤلاء طلبوه الزيادة، وهذا الذي ينصرف يريد أن ينقلب إلى بيته والصلاة قائمة. ففرق بين الصورتين والقياس فاسد. وهذا يقول رجل جامع زوجته في رمضان ولكنه لم يدخل ذكره في الفرض، يعني هذا ما جامع حقيقة، وإنما لاعب نعم وباشر فيما دون الفرض، وذلك قل بمجرد الملامسة. ما دام لم يولد لم يجامع لم ينشئ، وإنما هي مباشرة، فهو آثم. إذا جاء الإنسان فإنه آثم فيفسد الصوم وعليه القضاء فقام. أما لو جامع هذا باب آخر، يكون عليه كفارة المغلظة. وهذا يسأل عن سقوط الرواتب على المسافر أو عن المسافر، هل تسقط أم لا؟ لا شك أن المسافر يسقط الصلاة وتسقط في حقه السنن الرواتب، إلا راتبة الفجر وإلا الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعه حضرا ولا سفرا. فراتبة الفجر يأتي بها والوتر يأتي به، أما السنن فسنة قبل الظهر الأربع وبعده الركعتان أو الأربع على الرواية الأخرى، ما بعد المغرب أيضا الركعتان، بعد العشاء الركعتان، هذه تسقط عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها. لقول ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا الراتبة راتبة الفريضة لأتممت الفريضة. نعم، الشاهد أن الرواتب تسقط إلا راتبة الفجر وإلا الوتر، ويجوز له أن يصلي النفل المطلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في سفره عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في حديث أم هانئ رضي الله عنها في فتح مكة في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات ضحى. فالشاهد يجوز له أن يتطوع نفلا مطلقا من غير الرواتب. نعم، فلو صلى شيئا من الليل وأوتر أو قام من الضحى فلا بأس بذلك. هذه المقررات. هذا يسأل يقول الدولة في بلد اغتصبت بعض المحلات التجارية وأعطتها لآخرين، فهل يصح لنا تأجير تلك المحلات المغتصبة؟ إذا علمت أن هذا المكان بعينه مما اغتصبته الدولة فلا يجوز لك أن تأخذه. وهذا يسأل عن المصارف الجمهورية، يقول ان الدولة في بلده توزع مساكن يعني كأنها معقودة من البنوك الربوية، ويدرس بعض المصارف الربوية على ذلك الإنجاز، وبعد تمامه يعني تمام المساكن يكون السداد مقسطا بحيث يغوص المبلغ المتفق على توقيعه في عقد البناء. إذا كان هذا في مقابل التخطيط والتوجيه لا بأس، ولو كان المصرف يعني ربويا، أو لو كان عند المصرف تعامل بالربا، أما إذا كان المصرف كله ربوي معاملاته فلا تتعامل معه أبدا. لكن لو فرضنا أن هذا المصرف عنده بعض المعاملات الربويه واشترى لك مسكنا او بنى لك مسكنا فقال ان سداده في 10 سنوات كذا ولو اردت ان تسدده على 2 كذا لا باس بذلك تزيد القيمه بمقابل التاجير لا باس بذلك هذه سؤالات الأمس وبهذا هذا الذي أجبنا عليه هذا الأمس وبهذا يكون انتهى حديثنا على هذه السؤالات التي جاءتنا البارحة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين هذه بكرة إن شاء الله.